بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة التي نعيشها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، العبر من سيرة خير البشر. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم العلنية، وما واجه النبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاء والإيذاء، وما ترصدت به قريش النبي صلى الله عليه وسلم. نستأنف الحديث في هذه الليلة مبتدئين بما واجهه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأوائل من دخل الإسلام من المستضعفين، كيف نكل بهم كفار قريش وعذبوهم ووقفوا في وجههم. وجاء وصف هذا الإيذاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيروي لنا خباب رضي الله عنه وهو من أوائل من أسلم وعذب، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فشكوا إليه يطلبون النصرة من النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لهم بعد اشتداد الأذى. فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ قال: فجلس محمرا وجهه، كأنه غضب صلى الله عليه وسلم من طلبهم النصرة والدعاء لهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يجاء بالمنشار يجعل فوق رأسه ما يصرفه عن دينه. يعني يحفر الحفرة للرجل ويؤتى بالمنشار، ثم يشق إلى قسمين ولا يرجع عن دينه، يثبت على دينه. قال: أو يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ما يصرفه عن دينه. يؤتى بالمشط من الحديد فيفصل اللحم عن العظم فلا يرجع عن دينه. يضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم للتسلية أمثلة للصبر في القرون الأولى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون. هذه كانت بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الظهور سيكون للإسلام والغلبة بعد ذلك، ولكن القضية تحتاج إلى صبر ومصابرة على هذا الابتلاء الذي تجدونه في بداية الدعوة. وأيضا جاء في الحديث الصحيح، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأوائل، وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، ومضى معانا أنه وقف معه وأيده وناصره. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوا أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، لاقوا التعذيب في الشمس من وضع الحجارة على صدورهم وغيرها من الصور. فما منهم أحد إلا وآتاهم على ما أرادوا، نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، وفي ذلك نزلت الآيات إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد، أي يفرد الله عز وجل بالأحدية ولم يجبهم إلى قولهم صبر. ثم جاء أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فأخذ بيدي فانطلقت معه صلى الله عليه وسلم فمر بعمار وبأم عمار رضي الله عنهما يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن مصيركم إلى الجنة. فكما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لاقوا أشد الأذى وصبروا حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليهم بعد ذلك. ومما حدث في هذه المرحلة بعد إعلان النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، تعنت قريش في السؤال وطلب الأمور الخارقة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الكثيرة، وهذا ذكره الله عز وجل في كتابه في أكثر من موضع، كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وأيضا قول الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأيضا جاء ذلك في تفاصيل سورة الإسراء، طلبات قريش، يعني رموز قريش أبو جهل وأبو لهب طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمور خارقة ليس يستطيعها البشر، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. هذه كلها طلبات كانت من المشركين من رموز الكفر آنذاك، وهي كلها معجزة في حق البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدرك مماطلتهم في ذلك. ولذلك جاء في حديث ابن عباس قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا، أن يقلب جبل الصفا ذهب، طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونؤمن بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفعلون، يعني تؤمنون لو قلبت لكم الصفا ذهب؟ قالوا نعم. قال فدعا ربه أن يقلب الصفا ذهبا، فأتاه جبريل فقال إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت خيره، أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بهم، وكما سوف يأتينا كان يؤمل من الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. وأيضا في هذه الفترة حاولت قريش مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعيانهم ورموزهم ومن أوتي قوة في الجدل ومن له خبرة بالشعر والسحر حتى يجادل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينهزمون في مناقشة النبي صلى الله عليه وسلم رغم قلة كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق ومع ذلك يجادلون. السنة نقلت لنا بعض هذه الأحداث. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر، والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا. يعني طلب واحد يتكفل بنصح النبي صلى الله عليه وسلم ومناقشة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من أعلمهم وأخبرهم بالسحر والشعر، لأنهم كانوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بالسحر والشعر. قالوا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيعة، لأنه لديه خبرة بالشعر وكلام العرب. فقالوا أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال، وانظروا مناقشته تدل على أنه صاحب جدال، صاحب جدال. فقال يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يعني أنت خير أم والدك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير ولا جدك؟ يقارن ما على ما كان عليه آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت. أنت الآن تعيب آلهة هؤلاء عبدوها. قال وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. ثم قال مستهزئا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن والله ما رأينا سخلة، يعني شاة، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالشياه، قط أشأم على قومه منك. فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرة وأن في قريش كاهنة. فيقول أن العرب بدأت تعير قريش بك. قال والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. يعني كأنه يقول له من العار ومن كلام العرب علينا نكاد أن نقتتل حتى نفني أعمارنا. ثم قال له أيها الرجل، يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عروض دنيوية، أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة، يعني تريد فقر ومال، جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا، وإن كان إنما بك الباءة، يعني تريد الزواج تريد النساء، فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام الطويل الذي عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فرغت، يعني فرغت من كلامك؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، قرأ عليه آيات من سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة حسبك حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال لا. يعني هذا الحديث الطويل قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات قوية فيها تهديد وفيها وعيد وفيها أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى. فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك؟ يعني ماذا جرى في مناقشتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما تركت شيئا أرى أن تكلموه إلا قد كلمته. يعني كل الأساليب طرحت عليه، ذكرته بوالده وجده وتعيير العرب لنا. قالوا فهل أجابك؟ فقال لا. ثم قال ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فاستغربت قريش، قالوا ويلك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. يعني وهذا يدل على إعجاز القرآن وبلاغة القرآن وقوة سبك القرآن وأثره على الناس آنذاك. وأيضا جاء من يعني مناقشاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما أورده ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة الذي ذكر الله عز وجل شأنه في الآيات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قرأ عليه آيات من القرآن، قال فكأنه رق له، يعني رق ومال إلى هذا القرآن، وهو من كبار المشركين، وخافت قريش أن يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، يعني يريد يعطونه مال حتى لا يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم وينصرف يتأثر بهذه الآيات. قال لما؟ قال ليعطوك إياه، فإن أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا، يعني أنا ما أحتاج إلى المال. قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له، يعني تكلم بكلمة تبين أنك منكر لما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يقولون أن الوليد قد تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. يعني كل هذه الأمور لا تشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشبه الشعر ولا كلام الجن ولا كلام الكهنة. ثم قال العبارات المشهورة، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. فقال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، أصر عليه أبو جهل أن يقول كلمات في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال هذا سحر يؤثر، يعني يأثره عن غيره، فأنزل الله عز وجل الآيات ذرني ومن خلقت وحيدا. فهذا يدل على تأثرهم بمناقشات النبي صلى الله عليه وسلم وضعفهم أمام الحجة وأمام القرآن الذي كان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن المغيرة بن شعبة قال إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمشي أنا وأبو جهل، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أبي جهل، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أبو جهل، يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل يا محمد هل أنت منتهن عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا ما اتبعتك. وهذا من العناد، يقول لو أعلم أن ما تقول حق ما اتبعتك على هذا الأمر. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مغيرة فأقبل علي، يعني أبو جهل، فقال والله إني لا أعلم أن ما يقول حق، يشهد أبو جهل بأن ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، فقالوا ففينا الندوة، قلنا نعم، ثم قالوا ففينا اللواء، فقلنا نعم. هذه أمور كانت تتعلق بالكعبة وما يتميز به العرب. وقالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل، يعني لا نصل إلى هذه الدرجة أن نقرهم على هذه على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دل أن ترك لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبيل العصبية التي كانوا عليها. أيضا من الأحداث نبدأ فيه ثم نكمل في اللقاء القادم، الهجرة، الهجرة إلى الحبشة لما اشتد الأذى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المستضعفين منهم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة. والهجرة كانت على مرتين، هجرة مصغرة كانت من 11 رجلا وامرأتان، ثم الهجرة الثانية التي كانت في المرة الثانية وكانت واسعة وكان فيها 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الهجرة الأولى أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سفينة واستأجروها بنصف دينار وركبوا البحر وذهبوا إلى الحبشة، إلى بلد النجاشي الآمن. ثم ما لبثوا يسيرا حتى رجعوا إلى مكة. ما الذي أرجعهم؟ أرجعهم قصة صارت، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عند الكعبة سورة النجم، وكان المسلمون هناك والمشركون. وما يخفاكم أن آيات سورة النجم آيات قوية تنزل على النفوس كالصواعق، فتلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، فلما انتهى منها النبي صلى الله عليه وسلم سجد المسلمون وسجد المشركون بسبب شدة وقع هذه الآيات. وجاء في البخاري فسجدت الجن، سجد الإنس والجن عندما تلا النبي صلى الله عليه وسلم آيات سورة النجم. هذه الحادثة سجود المشركين تأثرا بوقع آيات سورة النجم طورت إلى إشاعة أن المشركون قد أسلموا، ووصل الخبر إلى الحبشة أن قريش أسلمت بسبب هذه الحادثة وهي السجود. فقرروا أن يرجعوا بعد ما سمعوا أن المشركين دخلوا في الإسلام. طبعا هناك روايات يعني تسمى رواية الغرانيق، يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ كلمات وكانت بسبب تأثير الشيطان، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فسجد المشركون لذلك. هذه القصة لا تصح، باطلة يعني متنا وسندا. والشيخ الألباني له يعني رسالة معروفة اسمها نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق. فوصل إليهم الخبر فرجعوا إلى مكة. أول ما وصلوا إلى مكة علموا أنها إشاعة، فما كان منهم إلا أن دخلوا وهم يعني يستخفون من يعني المشركين، ونزل بعضهم في جوار بعض الناس حتى يأمن. وهؤلاء الذين خرجوا في هذه المرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليهم، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي موسى في صحيح البخاري: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم يا أهل السفينة، لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. يعني حسبت لهم هجرتان، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكانوا يعني يتفاخرون بهذا الأمر. فقد جاء أيضا من حديث أبي موسى الأشعري قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم، قال: ونحن 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة. وجاء يعني في تمام هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذه العبارة: لكم هجرتان، لكم أهل السفينة هجرتان. وكان أبو موسى الأشعري ومن معه يتفاخرون بهذا الحديث ويطلبون إعادة هذا الحديث لأنه فخر لهم. ثم بعد ذلك صارت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وهذه إن شاء الله سوف نعيش معها في اللقاء القادم، كيف ذهبوا إلى الحبشة وكيف تلقاهم النجاشي وكيف حاولت قريش استرجاعهم مرة أخرى ومحاولة الكيد بهم، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.